بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي في قصة زكريا وولده يحيى عليهما الصلاة والسلام، عند قوله تبارك وتعالى: لما طلب زكريا من ربه علامة قال آيتك، نعم، آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقلنا إن حبسة اللسان كانت عن أمور الدنيا وعن كلام الدنيا، أما في الذكر فكان لسانه منطلقا على سجيته وعلى طبيعته. واذكر ربك كثيرا، يقول صاحب الإكليل القرظي والسيوطي في الإكليل في الآية حث على الذكر، وهو من شعب الإيمان، أي ذكر الله تبارك وتعالى. ولو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، لأنه أمره بالذكر ومنعه من الكلام في غير الذكر. قال: واذكر ربك كثيرا. ولو رخص لأحد بترك الذكر لرخص للمجاهد والمقاتل أثناء القتال، ومع ذلك لم يرخص الله عز وجل عند التقاء الصفين، والإنسان قد يكون على بعد لحظات من الموت، لم يرخص له في ترك الذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، وانتبه إلى كلمة كثيرا، قول الله عز وجل: واذكر ربك كثيرا. الإنسان قد يذكر ربه في الشدة، أصابه بالكرب يقول يا الله، ثم ينساه في الرخاء. لا، يا عبد الله عليك أن تذكر الله تبارك وتعالى في كل أحوال، أي أن تكون مع الذكر في كل أحوالك، هذا هو المعنى. أما أن تذكره عند الكرب وعند اليأس، فإذا ذهبت الشدة وجاء الرخاء نسيته، هذا ليس ذكرا. نعم، اسمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله. إذن أمرك أن تسعى إلى الصلاة، وهي ذكر، إلى ذكر الله تبارك وتعالى، وحتى لا يخطر ببالك أن هذا الذكر مطلوب في الصلاة وحدها، ماذا قال بعد أداء الصلاة؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى ما أظن أنه إيش الذكر فقط عندما تكون في المسجد أو أن تكون في صلاة أو عبادة، قال: لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا تنبيه على أنه يجب على المؤمن أن يداوم على ذكر الله وتذكره، لأنك تتحرك في الحياة أحيانا بغير الصلاة، فأمرك بالذكر حتى تكون إيش؟ على تنبه من الحلال والحرام، إن ربنا رقيب عليك فوق رأسك، فاحذر ذلك. كأن الله تعالى يقول: إياكم أن تلهيكم المصالح الدنيوية عن ذكري أبدا، وإياكم أن تعتقدوا أن الذكر في المسجد فقط كما ذكر سورة الجمعة، أبدا، وإنما داوموا على ذكر الله تبارك وتعالى ليكون معكم في كل أحوالكم في أحداث الحياة كلها. فإذا فعلتم ذلك أفلحتم وفزتم في الدار، هذا هو المعنى. وسبح بالعشي والإبكار. العشي يطلق عند العرب من وقت الزوال إلى الغروب، هذا وقت العشي، وقت من وقت الزوال عند أذان الظهر إلى المساء هذا هو العشي آخر النهار. الإبكار من أوله إلى اشتداد الضحى، يعني كأن الله تعالى اذكر ربك يعني مساء وصباحا، خليك مع هذا الذكر. وقد أمرهم بالذكر في أشد المواقف كما ذكرت عند الضراب بالسيوف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمراد هنا الذكر الخفي في القتال على الخصوص، لأن أصحاب النبي كانوا يكرهون رفع الصوت أثناء القتال، كانوا يضعون شيئا يعضون به على أفواه حتى تكون الشدة، وكانوا يذكرون الله تبارك وتعالى نعم خفية، لأن العرب كانوا يكرهون الصياح أثناء القتال، وكانوا يقولون كثرة الصياح أي في القتال من أسباب الفشل، كثرة الصياح من أسباب الفشل. فعلى العاقل أن يداوم على ذكر الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، فإن الذكر يدفع عنك هوى النفس المحرم، نفسك لا تخالجك بمعصية وأنت إيش على لسانك ذكر الله تبارك، بذكرك بالعقوبة نعم. فإذا وتطرد عنك الشيطان، فإذا طردت الشيطان من الباطن حفظك في الظاهر كذلك. يقول سهل ابن عبد الله: ما من يوم إلا والجليل ينادي عبدي ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، أذكرك وتنساني ما أنصفتني، وأدعوك إلي وتذهب إلى غيري، أدعوك إلي وتذهب إلى غيري، وأذهب عنك البلاء وأنت معتكف على الخطايا، وأذهب عنك البلاء وأنت معتكف على الخطايا، يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني؟ إيش موقفك هذا؟ وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا على هذا الحديث، إن الله اصطفى من الكلام أربعا، أربع عبارات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات. وورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سبحان الله هي صلاة الخلائق، إشارة إلى قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. صلاة الخلائق التسبيح، والتسبيح كما تعلمون تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص. نعم، وإن من شيء إلا يسبح، إذن التسبيح صلاة الخلائق، والحمد لله كلمة الشكر على النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، ولا إله إلا الله كلمة التوحيد والإخلاص، والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. فإذا قال العبد بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الرب عز وجل: أسلم واستسلم لي، أسلم واستسلم. هذا الذكر. ويقول أهل العلم: إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله تبارك وتعالى عن العيب، فسلمت من العيب أن يدخل في كلامك عيب لله عز وجل. سبحان الله من قالها خرج من العيب، أي هي تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. وفي قولك الحمد لله خروج من الكفر، أي من كفر النعمة أديت حمدها. وفي قول لا إله إلا الله خروج من الشرك. وفي قول الله وفي قولك الله أكبر خروج من الكبر والعجرفة. نعم، وفي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله خروج عن اقتدارك إلى أنك يا رب أنت القدير وحدك، وخروج عن التجبر منك لتؤمن بصفات الجلال وهو الجبار تبارك وتعالى. فما ظنك بالعبد الذي خلا من هذه الأمور الأربعة وجمع الأدناس كلها، دنس في التسبيح ودنس في الكفر ودنس الشرك ودنس الكبر ودنس التجبر والاقتدار، ما بيذكر هذا حال يكون قد وقع في كل الأدناش. أما إذا أتيت بهذا فقد سلمت من كل دنش التي ذكرناها. يقول الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما: افتقدوا الحلاوة في ثلاثة مواقع. بتشعر بلذة ولا لا؟ في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن. فإن وجدت لذة فاحمد الله تعالى، وإن وجدت غير ذلك فاعلم أن الباب مغلق ما بينك وبين الله، يعني لا تقرب. نعم، إذا مو شعرت بلذة وشعرت بشيء من الروحانية فاعلم أن الباب مغلق ما بينك وبين الله، نسأل الله السلامة. نعم، أعطاه الإشارة وقام بها. يقول صاحب روح البيان: رجع زكريا تلك الليلة إلى امرأته فقاربها فكان الحمل، وهو لا يدري الشعب في حمل الشعب. نعم، إشارة الحمل أنه إيش؟ نعم، سنأتيك بالولد، لكن لسه ما بين عليه الحمل، فهو يترقب تلك. كان ينتظر العلامة الدالة على الحمل، يعني ينتظر، وهي حبسة إيش؟ اللسان، ينتظر تلك العلامة. خرج زكريا صبيحة الحمل على قومه وهو لا يدري أن امرأته قد حملت في تلك الليلة. كان يجلس في محرابه الخاص له باب من الزجاج، وجاء القوم حتى يصلي بهم على عادته، لأنه هو كبير صلاة الجماعة، لأنه حبرهم الأعظم، وكان خروجه لهم ليصلي بهم من محرابه الخاص الذي كان يعبد الله تبارك وتعالى فيه ويناجي. نعم، فهو محراب مخصص للعبادة، ومنه قول الحريري: فمحرابي أحرابي، يعني مكان صلاتي بقى وابتعد عن الناس أحرابي. خرج زكريا إلى الناس وأراد أن يكلمهم ففوجئ بحبسة لسانه، هي إشارة على إيش؟ أن الحمل حصل. فتغير لونه، صرج أصفر، وأصابته رعشة، وأنكر الناس صمته، تغير وجهه، أصابته رعشة، سكوت، شو القصة؟ وقالوا: ما لك يا زكريا؟ عندها أشار إليهم بالتسبيح، لأنه أمر بالرمز، قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إشارة. فأشار إليهم، وذلك قول الله عز وجل في سورة مريم: فخرج على قومه من المحراب، ما استطاع أن يتكلم، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. اكتشف زكريا أن لسانه قد حبس، وأدرك أن المعجزة قد تحققت، نعم، بقدرة الله. فأخذه الفرح عندها، فأوحى إليهم أي إلى قومي أن سبحوا بكرة وعشية. كان زكريا بعد حبسة لسانه، كما قال الدكتور أحمد بهجة، بعد حبسة لسانه وهي العلامة التي ارتعش فرحا، وراحت دموعه تسيل على وجهه حتى بلت لحيته، الشكر لله البيضاء، مشيرا إلى الناس بالتسبيح والصلاة، وذلك قول الله عز وجل: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. كلمة أوحى أي أشار، إشارة، أوحى أي أشار وأومر. إما أن يكون الإيماء باليد، وإما أن يكون بالعين، وإما أن يكون بالحاجب، وإما أن يكون بالوجه كله، كله يقال له إيش؟ إيحاء، إشارة، أو بغير ذلك. وقال بعض العرب إنه كتب لهم على الأرض، وقد تطلق الكتابة كذلك على الرمز والإشارة، وأوحى أي كتب أو كتب لهم ما استطاع. ومنه قول عنترة يؤكد هذا المعنى: كوحي صحائف من عهد كسرى، أي كتابة، كتابة، كوحي صحائف من عهد كسرى، فأهداها لأعجم طمطمي، أي أعطاه شيء مكتوب لأعجمي لا يفهم شيئا، الطمطمي لا يعرف شيئا. هنا سؤال، لماذا أمرهم وأمر بالتسبيح على الخصوص؟ أن سبح بكرة أمر بالتسبيح على الخصوص لأمرين. إنما أمرهم بالتسبيح لئلا يظنوا أن زكريا لما حبس لسانه قد نوى صوما وهو الصمت، وكان بعضهم أو كان في بعض الشرائع كانوا يصومون عن الكلام صمت، فحتى ما يظنوا أنه نوى الصمت فيقتدوا به أمرهم بإيش؟ بالتسبيح إشارة، حتى يعلموا أن القضية ما هي قضية يعني عبادة قام فيها، وإنما أمر طارئ فوق العادة. فأشار إليهم أن يشرعوا بالتسبيح شكرا لله تبارك وتعالى على ما وهب نبيهم من ولد، هذا شيء. ولأنه رأى أن شكره بمفرده وحده وتسبيحه بمفرده وحده قد لا يفي بالغرض، وإنما أمر الأمة أن تسبح كلها، لأن النعمة التي حلت به هي للأمة كلها. أن سبحوا بكرة وعشي، لأن إرسال نبي فيهم هي نعمة مش للوالد فقط، نعمة ليش؟ للقوم كلهم، وهب العمل بكرة وعشية أي في الصباح والمساء، وهما ظرفات تسبيح الصباح والمساء، العشي والإبكار. ثم التسبيح تعني التنزيه عن كل نقص، فخصهم بالتسبيح إشارة إلى أن الله عز وجل منزه عن نقص ومنزه عن العجز، فهو قادر أن يخلق ولدا من شيخين عجزين، هذا التسبيح قادر. ولذلك ورد في الآثار أن لكل أعجوبة تسبيح، لكل أعجوبة سبحان الله، إذا رأيت شيء عجيب خارق للعادة تسبح، وردت لكل أعجوبة تقول سبحان الله. ولذلك تقرأ في قول الله عز وجل في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي ننزهك عن النقص سبحانك. ماذا تريدون؟ فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وفي الآية إشارة: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، إلى أن الإشارة تنزل منزلة الكلام الصريح، إشارة تنزل أو تنزل، وذلك موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد فيه نعم، ففي حديث في مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية ما تتقن العربية، وكان عليه كفارة اعتاق رقبة مؤمنة، فأتى الرجل بالمرأة أو بالجارية، نعم، بهذه الجارية السوداء الأعجمية، فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، يعني هل تفي هذه بذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت بإصبعها، نعم، إلى السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشارت إلى السماء وإليه، يعني أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. في هذا الحديث أجاز النبي عليه الصلاة والسلام، أجاز العقيدة وهي الإيمان والإسلام، أجازه بالإشارة. الله، فإذا كان الإيمان أجيز بالإشارة وهو أعلى أصول الدين، ألا يباح أن تحل أن تكون الإشارة أو تحل محل إيش؟ أن تحل محل ما هو أقل من الإيمان؟ إذن فالإشارة تقوم مقام إيش؟ مقام الكلام، عاملة في سائر أمور الدين كما يقول عامة الفقهاء. الإشارة تقوم مقام الكلام الصريح. حصل الحمل، القرآن يسكت عن هذا، مدة الحمل، صام الحمل، هذا ليس فيه عبرة شأن كل النساء. ولذلك الأشياء التي لا عبرة فيها من عادة القرآن أن يسكت عنها وأن لا يبرز إلا ما فيه عبرة ودروسا للسامعين. سكت عن قضية الحمل ما فيه. نعم، هيعة القرآن، لأن يريد الإسلام أن يبرز منك، يبرز إليك أهم الحلقات وأشدها حركة وأشدها تأثيرا في حركة الحياة، أشدها حيوية في التأثير. ولد يحيى وترعرع وصار صبيا في مجتمع فيه قيم النقاء القليل، كثير قليل القلة الصالحة، وفيه قيم الفساد والطغيان الكثير. فيه هذا وشأن كل مجتمع لا شك فيه كذا وفيه، لكن يبقى هكذا. نعم، مجتمع الطغاة والظلم كان قائم، وفي مجتمع النقاء في قلة من هذا المجتمع الصغير. كان ميلاده معجزة، ولد من شيخين عجوزين، وكانت طفولته غريبة، غريبة في دنيا الأطفال، ليس كبقية الأطفال. كان الأطفال يلعبون ويلهون، أما هو فلم يعلم عنه إلا الجد. كان جادا في كل شؤون حياته من صغره. يروي ابن عساكر يقول قال أبو منصور دخل يحيى بيت المقدس فرأى المتعبدين قد لبسوا الشعر وبرانس الصوف، يعني شيء من التقشف، برانس الصوف، ونظر إلى مجتهديهم في العلم والدراسة والعبادة، فرجع إلى أبوي. فمر بالصبيان في طريق، قالوا يا يحيى تعال نلعب، قال إني لم أخلق إلا هذا. من صغره فتى لسه دون البلوغ يقول أنا مش لاعب خلق. ثم يأتي أبويه أو إلى أبويه يطلب منهم أن يجعلوا له لباسا كلباس هؤلاء العباد من الصوف، يدرعه الشعر أو الصوف، ففعله. ثم رجع إلى ساحة بيت المقدس يمرح ويسرح فيها ليلا ونهارا سماعا وعلما واطلاعا. هذا الطفل الصغير. قال صاحب كتاب أنبياء الله دكتور بهجت كان بعض الأولاد يتسلى بتعذيب الحيوان، وكان يحيى يقوم على إطعام الحيوانات حتى من طعامه، وربما أطعمها كل طعامه، قد يضع للطيور كل طعامه ويبيت جائعا. هذا امتاز عن مجتمعه، إنسان يحرم نفسه من الطعام تلك الليلة ليقدمه للطيور أو للحيوانات. وكان يحب القراءة ويقرأ من طفولته، فلما صار صبيا نادته رحمة الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. الكتاب التوراة بإجماع في خلاف، لأن يحيى لم ينزل عليه كتاب مستقل، فالكتاب هنا التوراة بإجماع العلماء. وتلاحظ أن النداء يا يحيى خذ الكتاب بقوة قبل أن يتكلم الله عز وجل عن يحيى بكلمة واحدة أمره أن يأخذ الكتاب بقوة. ما ذكر شو كذا، نعم وضعه شو، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني أهم شيء أن تأخذ التكليف بجد، لا تضع تكليف الله على هامش حياتك فتقدم عليه أمور الدنيا التي إيش لا طائلة تحتها، أو التي لا لزوم لها، أو التي هي كماليات ضروريات هي من الدين كذلك هي. نعم، أول شيء نعم خذ الكتاب بقوة، التفصيل بيجي بعد ذلك. يعني كأنه يقول انتدبتك لحمل الأمانة الكبرى فعليك أن تؤديها بقوة. خذ والأخذ المراد به أمران: الفهم والعلم أولا، والتدبر ثانيا، تطبيق، فهم وتدبر. كما يقال أخذت العلم عن فلان، نعم، والمعتني بالشيء كأنه أخذه، والمعتني بالشيء كأنه لا شك أنه أخذه. خذ الكتاب بقوة. القوة تشمل الإخلاص في الحفظ مع الحرص على العمل، هذا قوة، هذا القوة. وحمل الأمة عليه مطلوب، ويحيى حملهم لأن اليهود كانوا قد أصابهم الوهن في تنفيذ التوراة، ابتعدوا كثير. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واليهود كانوا كذلك، ضيعوها. فجاء يحيى ليحمل اليهود إيش؟ على اتباع التوراة بقوة. ولذلك كان يخرج إليهم فيضع في عنقه طوقا من خشب، أن هذه الدعوة محيطة به كإحاطة هذا إيش بعنقه. يوم من الأيام آذوه، أصابته شيء من ال فكسروا الطوق، فقعد وأراد أن يستريح، وإذا به تأتيه قوة الإيمان فيضع في رقبته طوقا من حديد حتى لا يكسر، وخرج إلى الناس. خذ الكتاب بقوة. نعم. وآتيناه الحكم صبيا، هذا أعطاء رباني، أعطاه الحكمة في سن مبكرة. وعطاء الله عز وجل لا يخضع للأسباب، لأنه خالق السبب. فكان يحيى مبكر النضج والذكاء، يفوق أقرانه ويسبق زمانه. ما معنى أتيناه الحكم صبيا؟ نعم، يعني أعطيناه استقامة الفكر وإدراك الحقائق في حال صبا، وهو أمر غير معتاد في مثل سن 7 و8 و9 و10، هذا الفهم. واتفق العلماء على أن يحيى قد أعطي النبوة قبل بلوغ الأشد، قبل 40، لكن متى؟ بعضهم قالوا 7، هذا ليس صحيح، لكن أوتي الفهم والإدراك منذ 7 و8 وهكذا، لكن أعطي، وهي ميزة خاصة ليحيى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى علم أنه لن تطول به الحياة فسيموت شهيدا، فأعطاه النبوة مبكرة، أعطاه النبوة. ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي سماه يحيى، والبشر إذا سمى يحيى تفاؤلا حتى طول عمره، أما إذا جاء الاسم من الله يحيى فلن يموت، وقد انتقل من حياة إلى شهادة والشهيد حي، هذا المعنى. فباكره بالنبوة في مقتبل عمره. وقد ذكر أبو نعيم في الحلية وابن مردويه والديلمي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتي يحيى الفهم، شوف ما قال، النبوة والعبادة وهو ابن 7 سنين، لكن النبوة قبل 40 بكثيرة، بكثيرة، مو سنة 2 3، لا كثيرة. نعم، أي آتيناه فهم التوراة في صباه وقبل البلوغ، قبل البلوغ، النبوة قبل 40. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: رزقه الله عز وجل الإقبال على الشريعة وهو صبي، وآتيناه الحكم صبيا، فكان أعلم الناس وهو في صباه، يبين للناس الحلال والحرام، بل كان يفصل بينهم أحيانا في الخصومات. وآتيناه الحكم صبيا. ويقول ابن عساكر في تاريخه: إن يحيى غلب عليه الخوف من الله، كان خائفا كثير الخوف من الله عز وجل، وهو ابن 15 سنة يغلب عليه الخوف، فكان كما قال ابن كثير يحب الانفراد، وكثيرا ما يخرج إلى الخلاء، إلى البراري، يرد الأنهار ويأنس بالخلوة والبراري، ويتغذى على الفاكهة والخضار، وكان ذلك أكثر طعامه. وربما أكل الجراد أحيانا. وكان يقول إذا شبع من الفاكهة أو الجراد أو الخضار: من أنعم منك يا يحيى؟ من أنعم؟ حياة رغيدة. نحن يوم صيبنا إيش تقصير من لج شو هالغدا وشو ما في كذا وأكله، سبحان الله، تحتاج إلى صبر يا أخي، ما عندنا طاقة للصبر. من أنعم منك يا أحياء؟ لو أكلنا الجراد كنا مساوي لطيف، أعوذ بالله. ويروي ابن عساكر عن أبي منصور أن والديه خرجا في طلبه مرة، كان يرد على بحيرة الأردن يجلس عندها كثيرا، يجلس منفرد هكذا، أدركاه جالسا إلى البحيرة وقد أدلى قدميه فيها الماء. أتياه من خلفه دون أن يراهما، مغمس رجليه قبل الشرب وعسان جاي يشرب، وإذا به يسمعانه يقول: وعزتك وجلالك، لا أشرب هذا الماء البارد حتى أعلم مكاني عندك. يا رب قبلتني ولا ما قبلتني؟ لن أشرب هذا، يمين إيش بعرفه فيه؟ ووصل أهل إليه وقدم له قرصا فأكله، ثم أدرك أنه حلف يمينا تحتاج إلى تكفير، فرجع مع أبويه وكفر عنه. مين بيعرف مكانته عنده؟ وعزتك وجلالك، لا أشرب بارد الماء حتى أعلم أين مكاني. شو مكانتي؟ شو قيمتي عندك يا رب؟ يا رب الله يتقبلنا. نعم، أكل شيئا وشرب وعاد فكفر عن يمينه. يقول صاحب تفسير الجلالين: كان يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فذا في ميلاده، فذا في اسمه يحيى، فذا في زاده، وآتيناه الحكم صبي. هذا الزاد حكمة وهو صغير. فالحكمة في العادة تأتي للرجال متأخرة، لما يصير إنسان كبير 40 50 60، أما يحيى فقد زود بالحكمة وهو صبي. ثم ذكر الله تبارك وتعالى تتمة الزاد المعطى له، فصل بعد أن أمره أن يأخذ الكتاب بقوة، فصل ليقوم بأعباء الرسالة التي تلقى عليه. قال: وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الحنان الشفقة الرأفة، ومن كلام العرب حنانك وحنانيك. حنانيك أي أطلب منك رأفة ورحمة، حنانا بعد حنان، شفقة بعد شفقة، أي تعطف منك ورحمة بعد رحمة. ومنه قول طرف بن العبد، نعم، يتعطف الملك أبا المنذر فيقول: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. حنانيك أي نطلب شفقة منك بعد شفقة. ومنه قول الحطيئة: تحنن علي هداك المليك. يستعطف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ما أراد أو مسجنه لأنه هجى الزبرقان أو ساوى شيء، نعم، فاستعطف عمر بقصيدة وغير هذه وهذه كذلك: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالة. ومنه قول ابن درهم الكلبي: وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلياء إذ أنا واقف تقول حنان، أي تعطف حنان، ما أتى بك ها هنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف. قال أبو عبيدة: والعرب تقول حنانك يا رب وحنانيك يا رب، أي نريد رحمتك. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. نقف عند هذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.